بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نكون معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين:
نبين زيا ينتقد مشروع القرار الأمريكي حول غزة ويصفه بأنه ترخيص لقتل الفلسطينيين،
رفض دولي لتصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا،
البنتاغون يعلن عن قصف 230 هدفا لحركة أنصار الله في اليمن،
المقاومة الإسلامية في العراق تطالب بتحديد جدول لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل مما قاله مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن مشروع القرار الأمريكي حول قطاع غزة، وأنه بمثابة ترخيص لقتل المدنيين الفلسطينيين، وموسكو تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عدم دعمه.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي محمد أحمد الروسان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية والناطق الرسمي باسمها. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد في بلا قيود. ونسألك، يعني انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي البديل بشأن قطاع غزة، ووصفه بأنه ترخيص لقتل الفلسطينيين لأنه لا يدعو إلى وقف لإطلاق النار، يعني كيف تعلق على ذلك؟
أعتقد أن مشروع القرار الأمريكي الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي بات معطلا بفعل الفيتوهات الأمريكية الخمسة والتي تساند من قبل بريطانيا، هذا الذيل الأمريكي، هذا المشروع هو لا يدعو إلى وقف إطلاق النار. الأمريكان لا يريدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأن المعركة هي معركة الأمريكي، وهذا يعتبر رخصة للإسرائيلي وللأمريكي بالاستمرار في ارتكابهم المذابح الجماعية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. فالذي يقاتل في قطاع غزة هو الأمريكي بالدرجة الأولى، عبر سلاحه وعبر ضباطه ومرتزقته، ومن خلفه إسرائيل. هذا مشروع القرار حقيقة يدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الولايات التي تنكرت لقيمها التي قامت عليها قبل 200 عام أو يزيد. نعم،
يعني روسيا دعت مجلس الأمن لفرض عقوبات على الدول التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، هل هذا ممكن برأيك؟
والله في ظل الفيتوهات الأمريكية يعني هذا غير ممكن، لأنه من يعطل إدخال المساعدات؟ هي إسرائيل نفسها التي تعطل إدخال هذه المساعدات وتمنع إدخالها، وأيضا بعض الدول الأخرى كبريطانيا وفرنسا. وإن قامت فرنسا بالمشاركة في إنزالات جوية مع الأردن، حيث قام الأردن أمس بأربع إنزالات أو خمس إنزالات، ولكن الفرنسي والبريطاني هم ذيل للأمريكي. لذلك فرض عقوبات على الدول التي تمنع إدخال المساعدات أعتقد أنه غير مجدي، لأن الفيتو الأمريكي موجود، والفيتو البريطاني والفيتو الفرنسي. هذا الإنجلوسكسون المجتمع، وخاصة الأمريكي والبريطاني، هم في الحقيقة لا يحترمون حقوق الإنسان ويبيعوننا وغما، وهم منافقون سفلا.
أستاذ محمد، يعني ما احتمالية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان؟
والله الإمكانية صفر. لماذا؟ أقول لك، مؤتمر باريس، مناورة باريس 2 أعتبرها ملخصة. أنا قرأت النصوص المقترحة وقرأت بين السطور، ملخصة الأسرى مقابل الغذاء، الأسرى مقابل الغذاء. والوسطاء المصري والقطري في الحقيقة هم ليسوا وسطاء، مهمة الوسيط هي تجسير الهوة، لكن هؤلاء الوسطاء مع كل أسف المصري والقطري هم أدوات ضغط تستخدمهم الولايات المتحدة الأمريكية عبر معركة التجويع ضد المقاومة. وقال ويليام بيرد رئيس الاستخبارات الأمريكية كما سرب في بعض المعلومات وهو كان سفيرا في الأردن هنا، قال باختصار على غزة أن تقايض الغذاء بالأسرى، وعلى وهناك تحريض أمريكي وعربي لسكان قطاع غزة بأن ينتفضوا في وجه المقاومة ووجه حماس لدفع حماس لتقديم مزيد من التنازلات. الإسرائيلي يضع شروط وكأنه انتصر في المعركة. المعركة لم تنتهي، لغة الميدان ما زالت طاغية، والمقاومة صحيح أنها ضعفت ولكنها مستمرة وإرادتها كبيرة. الذي يرفض وقف إطلاق النار هو الأمريكي بكل صفاقة سياسية وبكل وقاحة. وإحنا لاحظنا أن المماطلة الإسرائيلية على مدار 3 أو 4 أسابيع تقريبا من مفاوضات وكواليس باريس 2 كانت بغطاء أمريكي وتواطؤ مصري وعربي. وكما قلت لك أن بيرنز قال على سكان القطاع عليهم أن يضغطوا على قياداتهم لأجل السير باتفاق، وقال الأمريكي بشكل صريح وبدون مواربة على غزة مقايضة الأسرى بالغذاء. إذن ملخص ذلك، هناك تحريض عربي لسكان القطاع في غزة للانتفاضة في وجه حماس والمقاومة، والمصري والقطري لا يقومان بدور الوسيط الحقيقي الساعي إلى جسر الهوة بين متنازعين، بل بما يرضي أمريكا وإسرائيل مجتمعتين.
إلى أي مدى يمكن لحاضنة المقاومة أن تستمر في الصمود في ظل هذه الأوضاع المأساوية برأيك؟
والله الوضع مأساوي، يعني مهما كان للمقاومة من حاضنة، أنا أقول لك صراحة، يعني نحن نتابع، لنا أصدقاء في غزة يتواصلون، تواصل معهم بطريقة أو بأخرى، الكل يعني وضع مأساوي. إلى متى ستبقى حاضنة المقاومة مستمرة؟ هنا السؤال. لذلك الكل يضغط على حماس، الكل يضغط على المقاومة، لكن نتنياهو ماذا قال لوكالة CBS قبل يومين؟ قال وإن توصلنا إلى اتفاق قبل رمضان أن العملية في رفح لن تلغى وإنما ستؤجل. وأصلا الأمريكي هو لا يعارض عملية عسكرية بكل وقاحة. تشوف أنتون بلينكين قال يعني يجب أن تكون الضحايا وأن تجنب قتل المدنيين، وكأن في رفح هناك مقاومة وهناك عسكريون من المقاومة كلهم مدنيون. الأمريكي أعطى الضوء الأخضر بارتكاب الإمادة الجماعية في رفح، وهذا سيكون ضرره كبير. لكن التساؤل هنا، ما هو الدور المصري؟ هذا النظام السياسي المصري الذي يغلي في صفوفه الثانية والثالثة وفي جهاز مخابراته، تراجع الدور المصري، هل أصبحت مصر وكيل بروكسي للأمريكي وللإسرائيلي في المنطقة؟ أنا أقول لك صراحة، هناك الشاحنات تتكدس على معبر رفح، معبر رفح أرض مصرية، لماذا لا يقوم الجيش المصري بإدخال المساعدات؟ لماذا ينتظر إذنا من إسرائيل وإذنا من أمريكا؟ معبر فيلادلفيا أو معبر صلاح الدين، هذه أرض مصرية أيضا، لكن كلنا أمل بالجيش المصري، هذا الجيش العقائدي، هذا الجيش الذي يضغط على رئيسه، يضغط على جهاز مخابراته. أنا أستغرب هذا التراجع وهذا الدور البروكسي الذي تقوم به المخابرات المصرية لصالح أمريكا وإسرائيل. لذلك أنت تلاحظ الآن هناك ضغوط، الأردن، العلاقات الأردنية المصرية من تحت الطاولة أقول لك باردة جدا وفي حالة صراع واستياء. الأردن يقود إنزالات، ماذا يستطيع أن يفعل؟ والأردن متخوف أن ما يجري في غزة قد يجري بالضفة الغربية. ما يهم الإسرائيلي صديقي ليس قطاع غزة المحتل، قوش قطيف كما يسمونها، المهم عندهم يهودة والسامرة، الضفة الغربية. أي الآن الأمور تتصاعد في الضفة الغربية. أي عمليات مشابهة لغزة سيتم دفع الكتلة السكانية نحو الضفة الشرقية إلى الأردن، وهذا النظام متخوف منه، الدولة متخوفة منه، الشعب متخوف، ولذلك الأمور معقدة. أيضا في الشمال، في جبهة الشمال هناك تصاعد من العمليات النوعية والعسكرية والكمية. أنا باعتقادي لن تنتهي الحرب، هذا تقدير شخصي وكتبت أكثر من ذلك، أن توسيع الحرب في المنطقة حاجة أمريكية اقتصادية بالدرجة الأولى، لأن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد قائم على الحروب. لن ينتهي العدوان على غزة إلا بحرب إقليمية متوسعة يخطر فيها الجميع، ثم الجميع يخطر بها الجميع، ومن اشترك بها يجلس على الطاولة للمفاوضات ولرسم المنطقة من.
كشف السفير الفلسطيني لدى بريطانيا عن مساعدة قطر ومصر في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة وسط مشاورات بين جميع الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس. يعني هل برأيك اقتربت التسوية لوقف اطلاق النار وباتت الأمور تتجه نحو المستقبل؟
حكومة التكنوقراط صديقي لا يدل على أي مؤشر، لا يمكن اعتباره مؤشر على قرب وقت اطلاق النار، لأن المعركة في غزة يا أخي هي معركة الأمريكي. 7 أكتوبر أن السبب الحقيقي وراء ما يجري من عدوان على غزة هو الاقتصاد السياسي. تعرف 7 أكتوبر شطب ممر بايدن البحري الذي أعلنه بنيودلهي بقمة 20، هو يريد هندسة فوضى لشطب مبادرة الحزام والطريق. ما يجري في غزة صراع الإرادات الدولية بين روسيا والصين والقوة الحية والقوة الإقليمية، وبين أمريكا وربيبتها إسرائيل. إسرائيل سيطانها من قش، إسرائيل ضعفت. حكومة التكنوقراط مطلب أمريكي وليس مطلب فلسطيني داخلي. أنت تخيل الحوارات في موسكو اليوم أو غدا تجري بين الفصائل الفلسطينية، وروسيا تقوم بدور تريد توحيد القيادة الفلسطينية وإنهاء الانقسام حتى يستطيع الفلسطينيون الذهاب بوفد واحد يفاوض هذا الكيان ويفاوض الأمريكي على كل شيء. يأتي محمد ويقدم استقالته بإعاج من الرئيس محمود عباس. من الذي طلب ذلك؟ الذي طلب ذلك هو الأمريكي نفسه، هو الأمريكي نفسه. هذا لا يدل على أن وقف إطلاق النار قد اقترب، ولكن يريدون عبر حكومة التكنوقراط التي لن تكون فصائلية بعيدة عن فتح وحماس، يريدون لمحمود عباس وسلطته أن تعود إلى غزة. بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ من يقرر شكل النظام السياسي الفلسطيني هم الفلسطينيون، وليس سلطة التنسيق الأمني التي انتهت تحت بند تنشيط السلطة، تحت بند دعم السلطة. كل هذا وهم، كل هذا وهم، حتى أن الإسرائيلي والأمريكي اقترح فكرة إدارة غزة عبر ما يسمى بروابط القرى التي تم تطبيقها في الستينات من القرن الماضي. إنهم يعملون على عولمة العمالة، العمالة عبر روابط جديدة لإدارة قطاع غزة. من سيدير قطاع غزة من العشائر الفلسطينية؟ هل يستطيعون أن يتجاوزوا المقاومة؟ هل ينتون دماء شعبهم 30,000 شهيد؟ هذا لا يمكن. لذلك حكومة التكنوقراط مطلب أمريكي لغايات سيطرة سلطة التنسيق الأمني، سلطة أوسلو، على قطاع غزة والضفة الغربية. وشعبنا الفلسطيني شعب حر وحقيقي، ورهاننا على التيار العروبي والقومي في حركة فتح، وليس على التيار المتأثرن الذي يمثله حسين الشيخ وماجد فرج.
المحامي محمد أحمد الروسان، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية والناطق باسمها، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى أوكرانيا، حيث كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444,000 جندي.
بعد السيطرة جيشنا على دفاعات قوة كييف في أفدييفكا، تواصل وحداتنا تحسين مواقعها في محوري دانييتسك وكوبيانسك. منذ بداية العام تم تحرير حوالي 327 كيلومترا مربعا من أراضي مناطق روسيا الجديدة من قبضة النازيين في جميع الاتجاهات. وخلال الأسبوع الماضي تم طرد القوات الأوكرانية من ثلاث بلدات بجمهورية دانييتسك، هي بابيدا، لاستيشكينا وسيفرنايا. كما تتكبد قوة كييف أكثر من 800 عسكري و120 وحدة من الأسلحة المختلفة بما في ذلك الأجنبية كل يوم. وبلغت خسائر القوة كييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 444 ألف.
وإلى ردود الفعل على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وهو ما قال عنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاريفا في تصريح لسبوتنيك إن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
يبدو لي أن هذا التصريح قد أحدث صدمة وسط رفاقه وشركائه في حلف شمال الأطلسي، وعلى الفور وفي غضون ساعتين صدرت سلسلة من التصريحات من قبل القيادات في دول الناتو والمسؤولين ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع. إنهم ينأون بأنفسهم عن بيان ماكرون هذا، فهم أنفسهم لا يخططون لشيء من هذا القبيل، ولن يوجهوا أي شخص لمعرفتهم أن هذه ستكون قصة مختلفة تماما. السؤال الذي يجب أن يطرح هو لماذا أدلى ماكرون بمثل هذا التصريح؟ مع العلم ألا أحد قد فهم ذلك. أنا الآن أتحدث عن شركائه وأصدقائه وحلفائه. إحدى التحليلات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الغربية هي أن تصريحات ماكرون هذه لا تتجاوز الاستهلاك الإعلامي، وبهذه الطريقة وفي ظروف التوقف المالي لواشنطن قدم نوعا من المساعدة الإعلامية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف. في واقع الأمر كان من المفترض أن يكون هذا البيان بمثابة رسالة تشجيعية للقوات المسلحة الأوكرانية التي تعيش ظروفا صعبة جدا، ولكل من جنده نظام كييف من الناتو للقتال ضد روسيا. ومع ذلك أصبحت التصريحات اللاحقة لممثلي دول الناتو بأنهم لا يفكرون في إرسال قوات إلى أوكرانيا بمثابة إشارة عكسية لكييف. لقد استخدموا أوكرانيا في البداية ثم خانوها، وسيستمرون في استخدامها وفي خيانتها.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا، كما ندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى توافق وتهيئة الظروف وتسهيل وقف إطلاق النار. الصين ستواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تحث على تجنب الخطاب التحريضي حول الصراع في أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات للقتال ضد روسيا في أوكرانيا.
وصرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعجز عن فهم عواقب وتداعيات إرسال حلفائها قوات عسكرية إلى أوكرانيا.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم وللسادة المستمعين.
أهلا بك. يعني شيغو وزير الدفاع الروسي تحدث عن خسائر فادحة للقوات الأوكرانية، هل تتوقع صمود هذه القوات بعد كل هذه الخسائر إن لم تصل المساعدات الغربية؟
أستاذ نغم، يعني خسارة القوات الأوكرانية وانهيارها في النهاية هو تحصيل حاصل. يعني نعلم جميعا أن روسيا تضغط وتضغط، وبالنهاية ستأتي تلك اللحظة التي ينهار فيها الجيش الأوكراني. سؤال كبير والذي لا يجد أحد له جواب على الإطلاق سواء في أوروبا. لذلك نلاحظ هذا الزخم الإعلامي والزخم السياسي في أوروبا كله. ماذا بعد؟ إلى أين ستذهب روسيا بعد انهيار الجيش الأوكراني؟ في الواقع السيناريوهات كثيرة ويمكن أن نتحدث عنها، ولكن يبدو أن الدول الغربية ما زال عندها بصيص أمل على ما سموه يعني حتى في السنة القادمة هجوم ربيع جديد أو هجوم صيف جديد مشابه لذلك الهجوم الفاشل الذي قاموا به في السنة الماضية مع قدوم طائرات F-16. هذا الأمر يبدو هذا آخر أمل عندهم، ولكن كل التقديرات العسكرية، نحن هذا الموضوع عالجناه وناقشناه ودرسناه بشكل دقيق، أن هذا الهجوم إن تم وإن تم التحضير له فهو فاشل أيضا قبل أن يبدأ كسابقه أيضا.
دكتور آصف، يعني لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية حددت أكثر من 590 مرتزقا من 46 دولة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، يعني هل برأيك سيغير ذلك الميدان؟
فيما يتعلق ملف المرتزقة أستاذ عماد، لاحظ معي هذا الموضوع، في بداية المعركة جاء أعداد كبيرة جدا من المرتزقة، يعني جاءوا إلى هذه الأرض ولا يعلمون ماذا ينتظرهم هنا، وهذا مصير كل مرتزق، يعني يتم تغرير به في بلده تحت ضغط المغريات المادية وما شابه ذلك، وكأنه ذاهب إلى الجنة يعني. وبدأ يتناقص أعداد المرتزقة وتحديدا من أوروبا، بدأ يتناقص بشكل كبير. وفي السنة الماضية تحديدا بدأت يعني بعض أوكرانيا نفسها بدأت تبحث عن المرتزقة في بعض المناطق في آسيا وفي أمريكا الجنوبية، وهناك بعض الشركات الخاصة يعني الأمنية الخاصة في إسبانيا تولت هذا الموضوع وحاولت تقديم بعض المرتزقة، ولكن هذه الأعداد أستاذ عماد لا قيمة لها، يعني المرتزقة يأتي إلى يقال له يعني كلاما محددا ثم يأتي عندما يصبح في أرض الميدان ولا مجال للهروب أمامه سوى الموت، يعني يفاجأ بأشياء أخرى. لذلك هذه المرتزقة لن تغير من مسار المعركة شيء، روسيا تعلم أين يأتون وأين يذهبون وكيفية قتلهم. هذه نقطة. نقطة ثانية، بدأت بعض الشركات الأمنية الخاصة تتجه في اتجاه إسرائيل، يعني هذا الأمر لأن ظروف القتال في إسرائيل على يبدو أنها أفضل من أوكرانيا من ناحية المادية ومن ناحية الأمن يعني، وبالتالي هذه المرتزقة لا أعتقد أنها ستترك أي أثر على المعركة على الإطلاق.
طيب دكتور، يعني ضابط في المخابرات المركزية، ضابط سابق، قال إن تصريح ماكرون بخصوص إرسال قوات أجنبية وغربية إلى أوكرانيا لقتال روسيا هو دليل على أن نصر روسيا أصبح وشيكا، هل تتوقع أن تقوم الدول الغربية بالفعل بهذه الخطوة؟ هل هي يعني كما يقال أد إن تبعت قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا؟
أستاذ نغم، تصريح ماكرون يعني قوبل بعاصفة من السخرية داخل فرنسا قبل أن يقابل بعاصفة من السخرية في باقي دول العالم، يعني المواطن الفرنسي يعلم نفسه، يعلم جيدا من هو ماكرون ومن هي فرنسا وماذا يمكنها أن تفعل. يعني هذا التصريح بحد ذاته أيضا رفضته ألمانيا، فورا رفضت جمهورية تشيك، فورا رفضت بولونيا، هنغاريا، كلهم صرحوا أن غير مستعدين لإرسال مقاتلين، وهو يعني قال كلمة في الواقع فيها الكثير من المواربة. لذلك نحن حللنا هذا الموضوع ودرسناه. ماكرون أعتقد أنه يبغي من هذا التصريح عدة أشياء، إما دفع بالمهاجرين للتجنيد في الجيش الفرنسي تحت ضغط المغريات وخاصة الإقامات والجنسية وما شابه ذلك، لأن فرنسا تعاني من المهاجرين عندها. يريد أن يظهر نفسه كزعيم أوروبي خاصة بعد تراجع مكانة ألمانيا، يعني هناك نوع من المنافسة على زعامة أوروبا تحديدا بين بولندا وفرنسا، يعني بعد تراجع ألمانيا كانت ولا زالت نعم يعني المحرك الحقيقي للاقتصاد الأوروبي، ولكن بدأت تتآكل هذه المكانة شيئا فشيئا، وهناك نوع من المنافسة بين بولندا وفرنسا حول الموضوع. الشيء الآخر، هناك ضغط حقيقي أمريكي على فرنسا وعلى ألمانيا لزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، لأن نسبة هذه المساعدات ليست كبيرة مقارنة مع الناتج المحلي الألماني والفرنسي. لذلك كماكرون وكأنه يريد تحضير الرأي العام الفرنسي ويضعهم أمام خيارين، إما الانخراط المباشر في الحرب وهذا سيرفضه بالتأكيد الشارع الفرنسي، أو زيادة المساعدات. النقطة الرابعة التي توقفنا عندها هو محاولة جس ضبط روسيا والدول الغربية، لأن الدول الغربية نفسها أستاذ نغم لا يوجد ثقة بينها. صحيح أنهم يجتمعون ويصورون أنفسهم بأنهم عندهم وحدة أوروبية، ولكن الخلافات بينهم أعمق مما نتصور نحن،
لذلك هناك جس نبض لروسيا إلى أين ستذهب لاحقا، وإلى أوروبا ما هو المزاج الأوروبي العام، لأنه لا يستطيع فرنسا لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء. النقطة الخامسة وفق تقديرنا هو رفع الروح المعنوي عند الأوكرانيين، يعني والقول لهم نحن معكم لا تخافوا قاتلوا ثم قاتلوا، مع بسبب تعرضهم كما نعلم جميعا للفشل تلو الفشل. النقطة السادسة، يعني ماكرون يحاول أن يعوض نفسيا عن الخسارات التي منيت بها فرنسا في إفريقيا بعد الانقلابات العسكرية التي حدثت وبعد تدهور الوضع الداخلي في فرنسا ومظاهرات فلاحين، لذلك يريد أن يظهر نفسه أمام الشعب الفرنسي نحن ما زلنا ممسكين بخيوط اللعبة وقادرين على تسييرها كما نشاء. يعني هذا التصريح بحد ذاته ليس له سوى يعني بعد وأثر إعلامي وسياسي وليس أكثر من ذلك.
دكتور آسف، يعني المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال يعني إن تقدم الناتو نحو حدود روسيا والخطاب العدائي لدول الحلف هو سبب مهم لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن. يعني أمام هذا الأمر ما الخطوات التي ستتخذها موسكو برأيك؟
أستاذ عماد، روسيا منذ عام 2018 وضعت قواعد صاروخية في مقاطعة كالينينغراد لإطلاق صواريخ اسكندر إم القادرة على الطيران في الطبقات العليا للجو والسقوط في أي عاصمة أوروبية في ظرف 4 إلى 5 دقائق، وهذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، يعني هي تتحسب لكل هذه التطورات منذ أمد بعيد. لذلك يعني نحن نعلم جيدا يعني من الناحية
وهم بالفعل دكتور يعني يهددون اليوم بكالينينغراد، يقولون بكل وضوح أنهم يريدون عزل كالينغراد كما قالت ليتوانيا. ردت فورا روسيا بأن هذه منطقة روسية وستبقى روسية، على ما يبدو أن الوضع توتر بخصوص كالينغراد.
أستاذ نغم، يعني منذ عام 2018 بدأت الكثير من الدراسات تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، كيف نحمي دول البلطيق، كيف من الهجوم الروسي المحتمل من كالينغراد، كيف ندافع عن الدول المحيطة بكالينينغراد. يعني المشكلة هم وكأنهم الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف دائما بخباثة، يعني هي تخيف هذه الدول الصغيرة دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية يعني وبعض الأدبيات الروسية، يعني وأنا أعتذر من استخدام هذا اللفظ، تسميهم العواؤون يعني بكل بساطة، يعني هم يصرخون ويصرخون ولا أحد يخيفهم، لا أحد يريد أساسا المساس بهم، ولكن تحت ضغط هذا الخوف تدفع بهم إلى هذا إلى هذه المعركة شيئا فشيئا. يعني نحن نعلم جيدا الموارد البشرية عند روسيا، عدد سكان روسيا 150 مليون، أما الدول الناتوية عددها حوالي مليار. يعني من ناحية الأسلحة التقليدية روسيا ليست متفوقة في جميع هذه الأسلحة، لذلك روسيا أنا أتوقع إذا اندفع الناتو هذه الاندفاع الغبية للدخول في الحرب مباشرة فإن روسيا لن تتردد لحظة واحدة استخدام السلاح النووي، لأنه لا يوجد خيارات أخرى، يعني لا يمكنها أن تفرط بسكانها روسيا كما قلت لأن عدد سكانها قليل. هنا تكمن المشكلة، حرب تقليدية مع روسيا بين روسيا والناتو لن تحدث، ستكون حرب نووية مباشرة،
وهذا منصوص عليه في العقيدة العسكرية الروسية أنه في حال أي خطر استخدام الأسلحة غير التقليدية. رئيس مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، شكرا لك على هذه المداخلة.
ولكم الشكر والتحية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى ذلك، أكد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الرياض حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية. للمزيد حول هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الخبير العسكري اللواء عبد الله بن غانم القحطاني. أهلا بك سيادة اللواء عبر سبوتنيك، ونبدأ من هذه الزيارة، هل يمكن أن تكون السعودية وسيطا للخروج من الأزمة الأوكرانية برأيك؟
زيارة الرئيس الأوكراني للرياض والمملكة العربية السعودية لا شك أن أهم موضوع سيتم نقاشه هو موضوع الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية والحرب بشكل عام وسبل المخرج منها، أو ما هو الحل، أو ماذا يمكن أن تقدم الدول الصديقة للأطراف كافة من حلول ومن وساطات لكي يتم التغلب على هذا الجانب. وبالتالي هذه الزيارة لابد أنها يعني سيطرح فيها دور المملكة العربية السعودية الممكن في هذا الجانب. الوساطة أعتقد أنها قائمة مسبقا وأثمرت عن إطلاق أسرى من الجانبين تقريبا، ولكن هذا ليس هو المحور. المحور هو إنهاء النزاع وهو العودة إلى العلاقات الطبيعية بين موسكو وكييف. هل السعودية لها دور في هذا الجانب؟ أعتقد هذا وأعتقد أنها قادرة على أن يكون لها بصمة إيجابية لما تتمتع به من علاقات جيدة مع موسكو ومع كييف ومع بقية العالم الذي له دور رئيس في هذه الأزمة الكبيرة.
ما تفسير زيارة زيلينسكي مباشرة يعني بعد زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي؟ يعني هل يمكن أن يكون الجانب الروسي ترك رؤية الحل في يد رياض لتطلع عليها زيلينسكي؟
جودة العلاقات الروسية السعودية أعطت مجالا وهامشا قويا إيجابيا لأن تقوم الرياض بلعب دور إيجابي في حل أزمة مع أوكرانيا، وأيضا العلاقات السعودية الأوكرانية هي إيجابية وجيدة، والدليل هو ما أشار إليه جنابك هو أن الرئيس الأوكراني جاء إلى المملكة العربية السعودية مباشرة بعد أن كان رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض، وهذا يدل على أن هناك مشتركات وأن هناك أشياء تجري في السر بين العواصم الثلاث بين الرياض وكييف وموسكو، وأن هناك أملا بأن الحل السلمي والتفاهمات الدولية من خلال وسطاء موثوقين كالمملكة العربية السعودية هو أيضا مبشر، وهو أيضا يعطي فرصة للحل السلمي الذي هو الحل النهائي وليس غيره. الثقة بالرياض أعتقد أنها عالية من جميع الدول وخاصة من كييف ومن موسكو وأيضا من الدول الأوروبية وأيضا أمريكا، وإن كنت أشك على مستوى الشخصي بأن هناك دول أخرى لا تريد بأن تعطي دور لدول تسعى إلى بسط الأمن والاستقرار بعيدا عن التجاذبات وبعيدا عن الخلافات وبعيدا عن يعني صنع أعداء أو صنع أعداء. السعودية تسعى إلى أن يكون الجميع شركاء وأن يكون الجميع متعاونين، وتعي بأن الإقليم إقليمنا الشرق الأوسط مرتبط بهذه الخلافات في العالم، وأن حلول السلام وانتهاء العمليات العسكرية والحرب في أوكرانيا تعني بعودة الأمن والاستقرار والأمن الغذائي والأمن المادي الحسي في كل دول العالم. هذه الحرب وهذه العمليات تؤثر على الجميع، وهذا ما لم يدركه كثير من دول الغرب مع الأسف الذين صبوا مزيدا من الزيت على النار لاستمرار هذه الحرب، وبالنهاية لا شيء حصل، لم يحققوا أهداف، وأوكرانيا أيضا لم تصل إلى مبتغاها، ونحن حاليا في انتظار أن تنتهي هذه الأزمة، وانتهاءها يتطلب جهود دولية، وأنا كمواطن سعودي أعتقد بأن الرياض قادرة على حلحلة الموضوع إذا أعطيت الفرصة وإذا خلصت النوايا وإذا لم يحصل تدخلات خارجية وتحديدا غربية للضغط على أحد الأطراف من الذين بينهم هذه المشكلة وهم موسكو أو روسيا أو أوكرانيا. إذا ما تم الضغط على أحد هذه الدولتين وبالأقرب هي أوكرانيا أو بالأصح هي أوكرانيا، لو ضغط عليها لمنع هذه الوساطة فلن تثمر مع الأسف بما نصبوا إليه جميعا، ولكن الجميع مقتنع بأن هذه العمليات وهذه الحرب وهذا الخلاف يجب أن يتوقف. لا أعتقد أن لدى الغرب المزيد يقدمه، ولا أعتقد أن لدى كييف مزيدا من الحلول العسكرية للخروج من هذه المشكلة، ولا أعتقد بأن روسيا ستتراجع عن أهدافها الاستراتيجية المعلنة وهي عدم الانضمام للناتو واستقلال أجزاء أصبحت حاليا خارج السيطرة الحكومية الأوكرانية، ويبدو أنها ستعترف بخروجها وبعودة العلاقات مع روسيا في الوقت الذي يوجد وسيط موثوق. أتمنى أن تكون المملكة العربية السعودية.
هل تتوقع قبول زيلينسكي للشروط الروسية بعد الهزيمة النكراء التي مني بها مؤخرا؟
القيادة الأوكرانية أيا كانت وأيا كان الرئيس عليهم العودة إلى المنطق، عليهم العودة إلى معرفة بأن روسيا دولة كبيرة جدا وعظمى بجوار أوكرانيا، وأن أي حل يأتي من خارج العلاقات الثنائية بين الدولتين لن يكون مجديا، وبالتالي أعتقد بأن الرئيس الأوكراني حاليا لديه تقدير موقف حديث وهو صعوبة الاستمرار في هذه العمليات، وهو أن الغرب لن يستمر إلى ما لا نهاية في الدعم العسكري المجاني، وأن الأهداف لم تتحقق على أرض الميدان وعلى أرض المفاوضات أو على في قاعات المفاوضات، وبالتالي لابد من تقديم تنازلات. نعم لابد من تقديم تنازلات حقيقية. أعتقد أن الذي سيقدم تنازلات هو الطرف الذي لم يحقق أهدافه أو الطرف الأضعف بمعنى أصح، وهذه ليست فقط في أوكرانيا، يعني في كل دول العالم الطرف الذي لا يحقق أهدافه ولا يستطيع تحقيقها بالقوة أو بالسياسة عليه تقديم تنازلات، وأعتقد بأنه قد بدأ بتقديم تنازلات.
ما توقعاتك لمجرى تطور الأوضاع الميدانية كخبير عسكري؟
الجانب الميداني العسكري يميل لمصلحة روسيا منذ البداية. لا يمكن مقارنة ما تمتلكه أوكرانيا من قوات ومن دعم لوجستي بما لدى روسيا. الميدان هو في صالح روسيا منذ البداية، مع أن هناك تحولات وتغيرات حدثت في أرض الميدان، لكن هذا لا يعني بأن المصلحة الاستراتيجية أو النهاية تكون أو كانت لأوكرانيا. الحقيقة حاليا في هذه المرحلة جميع الموازين تثبت ما قلناه منذ البداية، وهو أن الميدان نهايتها ستكون لروسيا. لا يمكن هزيمتها بالأسلحة المستخدمة حاليا، ولا يمكن للغرب أن يقف بقواته ويواجه روسيا مباشرة، وبالتالي المخرج الوحيد هو دعم أوكرانيا. طيب، دعموها بكل ما يستطيعون، ومع هذا لم يتغير شيء على الميدان لمصلحة أوكرانيا والغرب، بل العكس صحيح. الاقتصاد الأوكراني منهار، القوات العسكرية في تراجع، نزلت أو قل عددها وعديدها، أصيبت في مقتل بعدد القتلى والأسرى وتدمير المعدات والأسلحة المختلفة، وأيضا لا يوجد دعم يوازي حجم الخسائر، وبالتالي المصلحة أو الميدان يميل كليا لمصلحة روسيا. ولو دخلت أو أدخلت روسيا أسلحة أخرى يعني شديدة أو قوية أو متقدمة لأصبح الوضع مختلف أيضا، ولا كان هناك أثر واضح. هذا ما لا نرجوه، ما لا نرجوه جميعا، ولكن نرجو أن ونأمل أيضا أن تعود الحكمة لهذه الدولة وللحلفاء في الغرب وأيضا لروسيا، لمعرفة بأن النهاية لابد أن تكون بالسلام وبالمفاوضات. أما الميدان فهو مختلف ومنتهي، هو لصالح روسيا ولن يكون غدا لصالح أوكرانيا، وهذه نقطة مهمة واستراتيجية. المستقبل مهما حصلت عليه أوكرانيا من أي دعم خارجي لن يكون في مصلحتها، لأنك أمام دولة تحسن اقتصادها، أعني روسيا. روسيا اليوم ليست هي روسيا قبل بداية الحرب والعمليات، اقتصادها متقدم حاليا، اعتمادها أصبح على حلفاء استراتيجيين آخرين، أصبحت قواتها ومصانعها العسكرية والحربية تنتج بأكثر مما كانت، تدريبها تقدم، استولت على مزيد من الأراضي وعلى مزيد من أرض الميدان في أوكرانيا، خسرت أوكرانيا الكثير مقابل خسارة محدودة في روسيا، والحرب لها خسائر ولها ضحايا، ولكن نتحدث عن الميزان، الميزان كليا يميل لصالح روسيا.
الخبير العسكري اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي اليمن، قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دانيال شابيرو إن الولايات المتحدة قصفت 230 هدفا تابعا لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن،
وأشار إلى أن القوات الأمريكية دمرت على الأرجح مئات القطع من أسلحة الحوثيين، لكن وفقا له يبدو أن الحركة مصممة على الصمود في المواجهة باستخدام ترسانتها المتبقية.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بالنسبة لما صرح به البنتاغون من تدمير ما كل ما يملكه أنصار الله من أسلحة أو صواريخ، فمن المعلوم أنه إلى حتى يوم أمس لا زال أنصار الله والجيش اليمني يقوم باتجاه السفن، سواء على إسرائيلية أو متجه إلى إسرائيل، وكذلك السفن الأمريكية والبريطانية. وقد سبق للبنتاغون بأن صرح بأنه تم تدمير معظم أسلحة أنصار الله، إلا أن هذا هي كلها تصريحات زائفة ومحاولة من البنتاغون كسب الرأس عام الأمريكي التأخري، لا سيما وأمريكا قادمة الآن على انتخابات، وحول بهذه التصاريح دغدغت مشاعر الرأي الأمريكي التأخري جذب الشعبية لإدارة بايدن الذي أصبحت شعبيته متهاوية، وبسبب ما يحدث في فلسطين والجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة وتأييد بايدن لهذه الجرائم. فكل هذه التصريحات هي تصريحات جائفة وتشير إلى المصداقية، ولا يقدم البنتاغون أي دليل في أنه تم تدمير حتى صاروخ واحد لأنصار الله أو أي قواعد لأنصار الله سواء قواعد صاروخية أو قوات بحرية.
وفيما يخص تصريحات رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وتحميله حركة أنصار الله توتير الأجواء في البحر الأحمر، يقول البحري:
بالنسبة لما تبعد أحمد عوض بن مبارك، فقد تم الرد عليه من قبل وزير الخارجية الروسي حيث أفاد أن أي عدوان على اليمن هو عدوان مرفوض، وإنما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة لما يحدث في غزة ولا يتم حل هذا الموضوع بالطرق العسكرية وإنما بالطرق السلمية، وأن إيقاف العدوان على غزة هو الحل الوحيد لإيقاف ما يتم في البحر الأحمر. ومن المعلوم بأن أحمد عوض بن مبارك وهو من أدوات الأمريكية التي تعمل لصالح أمريكا وكذلك للسعودية والإمارات، ومعلوم بأن تصريحاته تصب في هذا الإطار ولا يعول عليها، لأن الشعب اليمني كله مع قيادة الشعب اليمني والجيش اليمني وأنصار الله في استهداف السفن وحتى يتم إيقاف العدوان على غزة منذ اليوم الأول. والجيش اليمني والقوات البحرية يعلن بأن ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة لما يقوم به الكيان الصهيوني من إبادة جماعية وانحصار على إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن أي محاولة لوقف هذا العملية لن تتم إلا إذا تم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن غزة وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية. فإذا تم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن إخواننا في غزة فمن المؤكد أنه سيتم إيقاف العملية في البحر الأحمر، وما عدا ذلك فلن يتوقف الجيش اليمني والقوات البحرية عن استهداف السفن مهما حاولت أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني سواء من أي أعمال عسكرية أو سياسية أو الضغط سواء العسكري أو العقوبات أو الحصار. لن يتم إيقاف هذه العمليات إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
استمعنا إلى الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق أكد الشيخ محمد التميمي الأمين العام لفيلق الوعد الصادق أن طلب المقاومة الإسلامية من حكومة السودان تحديد جدول لانسحاب القوات الأمريكية رفع عنها الحرج وألقى الحجة على الحكومة بشأن عودة استهداف القوات الأجنبية من جديد. وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني.
بالحقيقة موضوع المفاوضات مع القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق وسقف التفاهم معها على إخراج القوات هو ليس فقط إرادة حكومية وإنما إرادة شعبية وإرادة الفصائل والقوى المقاومة. المشكلة الواقعية الآن أن هذه القوى الجهادية والفصائل ومجمل القوى الإسلامية في الإطار التنسيقي هي التي دعمت السيد السوداني وهي التي تدعمه ولا زالت تدعمه، ومن المتوقع أن تستمر بدعمه. إذن هنالك مطلب رسمي وشعبي وجهادي في إخراج القوات الأمريكية، وهنالك موقف أمريكي يرفض الانسحاب ويتعلل بطرق مختلفة. فالحكومة وحرجها ناتج من أنها تعرف وتدرك جيدا أن أمريكا لا تخرج بالتفاوض لوحده، والحكومة لا تستطيع أن تتبنى رسميا العمل الجهادي وعمليات ضرب القوات الأمريكية من الناحية السياسية على يخل دورها كحكومة. إذن هنالك مشكلة حقيقية. أنا أعتقد أن ما يجري حاليا وهو التفاوض على إخراج القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي بسقف زمني مجدول ووجود صواريخ المقاومة بأيدي المقاومين وتهديدهم باستعمالها يعطي للمفاوض قوة قادرة على أن ترغم الأمريكان على الانسحاب. الأمريكيون لا ينسحبون بمجرد التفاوض، ولكن حينما تستمر عمليات المقاومة وتضرب أهدافها، ويعني باعتراف الكونغرس أكثر من 160 عملية، باعتراف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن هنالك عشرات الجنود أصيبوا بارتجاجات دماغية غير حوادث القتل، فضلا عن ما يقال أن هنالك ضحايا أكثر من العدد الذي تعترف به. وهذا قانون أمريكي موجود أنه من الحروب والصراعات لا يجوز الحديث عن خسائر القوات الأمريكية بشريا أو غير ذلك. فإذن هنالك ضغط حقيقي تشكله فصائل المقاومة، وهنالك مفاوض سياسي يعرف ما يريد، وهذا المفاوض السياسي مدعوم بقوة أخرى خارج الساحة السياسية تعزز موقفه، وهو أن المقاومة تريد إخراج القوات الأمريكية، وإذا لم تقوم فسوف تقوم بعمليات. إذن نحن أمام مشهد مركب من عنصرين ضغط على القوات الأمريكية، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية راغبة في الدخول إلى معركة أشمل وأوسع. نعم هي تقصف جويا، تقصف بصواريخ، تقتل بعض الشخصيات، ولكنها لا تريد أن تدخل معركة شاملة مع قوى محور المقاومة وخصوصا الفصائل العراقية، لأن لديها أهداف كبيرة في المنطقة. توجد مجموعة من القواعد الأمريكية في المنطقة قريبة، وممكن أن يطالها المجاهدون بسهولة، مثل القواعد الموجودة بالخليج أو الموجودة بالأردن أو غير ذلك. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية في ضغط حقيقي، وهي معركة إن شاء الله تعالى، يعني أتمنى أن يهدي الله سبحانه وتعالى الأمريكان إلى الخروج بسهولة من اضطرار العراقيين إلى إخراجهم بالقوة.
وفيما يخص قرار الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط أنه بيد المقاومة وليس بيد أحد آخر، يقول الكناني:
هذا من الناحية الواقعية واقع فعلا. الفصائل المقاومة في المنطقة قرارها محرر من الحكومات، يعني لا يمكن لأي حكومة أن تفرض على أي فصيل، يعني مثلا حزب الله والحكومة اللبنانية، الفصائل الجهادية والحكومة العراقية، هذه أمثلة واقعية أن هنالك قرار مستقل يواجه القوات الأمريكية ويضغط عليها. ولنا أنا ما أستبعد أن يعني تتصاعد نسبة العمليات إذا أعلن موقف أمريكي يعني يحدد عدم الانسحاب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تناور بمجموعة من المصطلحات تؤكد أنها سوف تنسحب، ولذا من المحتمل أن يتم إيقاف بعض العمليات، التخفيف منها، التهدئة، ولكن بشكل واقعي وحقيقي أن فصائل المقاومة قرارها بيدها، سلاح يدها على الزناد، وهي تستطيع أن تفعل وقد فعلت الكثير بلا شك.
استمعنا إلى الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان والمقابلة الخاصة لسبوتنيك مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان محمد مصطفى، والذي قال إن دعوة ليبيا للبرهان وحميدة في هذا التوقيت إذا كانت بتنسيق بين حفتر ودبيبة ومن خلفها قوى إقليمية ودولية فيمكن أن تحدث انفراجة، لكن إذا كانت برغبة معزولة من دبيبة أو تركيا فقد لا تجد تأثيرا متوازنا لطرفي القتال، وهنا قد تفشل ليبيا في تحقيق وقف إطلاق النار كبداية لمفاوضات قد تؤدي إلى سلام واستقرار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الإفريقي الأستاذ إدريس حميد. أهلا بك سيد إدريس. يعني ونبدأ من هذه الزيارة التي يقوم بها البرهان إلى طرابلس الليبية، ما أسبابها برأيك؟
شكرا على الاستضافة. هذه الزيارة التي قام بها عبد الفتاح البرهان إلى طرابلس، والتي جاءت بدعوة من عبد الحميد البيبة، وبعد ذلك اتضح أنها بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي. في الأمر أيضا السيد الحميد البيبة اتصل بحمدان دوغلو قائد الدعم السريع، وأبدأ للقيام بوساطة لحل الصراع الدائر في السودان. فكانت هذه الزيارة قام بها البرهان، واستقبله رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي، وبعد ذلك استقبله السيد عبد الحميد الدبيبة. هذه الزيارة قيل أنها جاءت كما ذكرت لمحاولة الوساطة، سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، لحل الصراع في السودان. هذا الصراع الدولي، الصراع الكبير، والذي استمر للشهر العاشر أو أكثر على التوالي، والذي حاولت فيه السعودية وحاولت فيه الاتحاد الأفريقي وحاول فيها حاولت مصر، ولم تستطيع إقناع طرفي الصراع بالجلوس على مائدة المفاوضات، بل أن القتال مستمر وكل طرف يريد أن يحسم الأمر بحكم الواقع الموجود وبحكم تفكير طرفين وتفضيلهم للحل العسكري. نعم.
هل يمكن أن يكون حل الأزمة السودانية بوساطة ليبية برأيك؟
أمر مستغرب، يعني دولة ليبيا تعاني من أزمة سياسية وانقسام، فليس هناك أي يعني إمكانية لليبيا أن تقوم بحل الأزمة السودانية. ليس لها ضغط، ليس لها ملامح دولة واضحة، ليس لها سياسة خارجية واضحة. كان الأحرى بليبيا أن تحل مشاكلها، فيعني هذا أمر يعني مستغرب، وترى استغراب الكثيرين. ليس لليبيا أي دور الآن تستطيع القيام به لإقناع الطرفين أو الضغط عليهم. أيضا كان يعني الأجدر بالسيد عبد الفتاح البرهان أو السودان أن تتواصل أيضا مع القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة الليبية بالمنطقة الشرقية التي تسيطر على ثلاث أرباع حدود ليبيا وأكثر وتشرف على الحدود، وأن النازحين السودانيين وصلوا إلى الجنوب الشرقي في منطقة الكفرة، وهناك مخاطر بالزيادة أعدادهم وينتج عنهم الأمراض، ويعني أمور تحتاج لتدخل دولي لمساعدة هؤلاء النازحون. نعم،
استطاع الجيش خلال الأسابيع الأخيرة إيقاف تقدم الدعم السريع، ما تأثير ذلك على الحل برأيك؟
نعم، كما ذكرت كل طرف يحقق تقدم يعتقد أنه سوف يستمر فيتعنت في إيجاد الحل. الصراع في السودان صراع دولي، صراع أطراف تغذي هذه الحرب. السودان سلة غذاء العالم، تعاني منذ سنوات طويلة، وهي دولة عريقة ودولة قديمة. للأسف الشديد قسم السودان إلى جنوب، وهناك مشاكل إثنية وعرقية، لنذكر ما حدث في دارفور من جرائم وفي كردفان، وأيضا هناك العقلية القبلية التي تستدعي حلول العسكرية. أيضا السيد حمدتي هذا هو أحد أطراف الصراع في دارفور، والذي تتحمل مسؤولية حكومة عمر البشير التي دعمته وصنفرت به للحرب في دارفور، وبعد ذلك أصبح بعد الثورة ذو مجلس سيادي، وحدث الصراع وحدث الاقتتال الذي يحدث الآن. فهذه أخطاء كبيرة للأسف الشديد تعاني من السودان بسبب عدم الاستقرار، بسبب السياسات، ولعل أخر سياسة عمر البشير الذي أوصل السودان، حكم السودان لمدة 30 عاما وأوصل السودان إلى حروب وإلى اقتتال وإلى صراعات، بدل ما أن يكون السودان دولة لها دور كدور اقتصادي ودور كدولة كبيرة في التنمية وفي المساهمة. السودان تملك كثير من القدرات والكفاءات، جامعة الخرطوم جامعة عريقة وهي فرع من جامعة لندن للأسف الشديد، حول العلماء السواديين وهذه الإمكانيات كلها للأسف لم يتم توظيفها، ونجد أطراف دخلت على السياسة وساهمت في ما يحدث في السودان من اقتتال ومن انقسام. نعم،
الباحث بالشأن الأفريقي الأستاذ إدريس حميد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الأخير، أعلن حاكم ولاية تكساس حالة الطوارئ في 60 مقاطعة بالولاية وسط حرائق ضخمة، ويجري إخلاء بعض المناطق لأنه يوجد فيها منشأة لتجميع وتفكيك القنابل الذرية الأمريكية.
ويرى مراقبون أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على حظوظ بايدن في السباق الرئاسي خلال الانتخابات.
وقال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه مقتنع بأن فوز بايدن المتهالك الذي لا يستطيع الكلام أو المشي في الانتخابات الأمريكية المقبلة لن يكون ممكنا إلا عن طريق التزوير والغش. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. يعني دكتور، أحرق طيار في سلاح الجو الأمريكي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية كما رأى الجميع، اعتراضا على الإبادة في غزة، كما نشبت حرائق ضخمة في تكساس، ما تأثير ذلك على انتخاب بايدن؟
أعتقد أنه طبعاً التحركات الشعبية بتلعب دور مهم، وشايفين الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية بيضغط في إطار وقف العدوان على غزة. أعتقد أنه هذا الحدث حدث مهم جداً، وهو إضرام نيران في شخص يضرب النيران في نفسه وهو جندي في سلاح الطيران الأمريكي. أعتقد أنه حدث مهم جداً، وأكيد بيجذب الرأي العام ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الرأي العام العالمي، ويؤثر أكيد على شعبية جو بايدن، لأنه جو بايدن نفسه يعني متناقض في كل تصريحاته وفي كل موقفه من الحرب والعدوان على غزة. فيعني في الوقت الذي ينادي به الرأي العام يعني الأمريكي بوقف العدوان، وخرجت التظاهرات في وجه هذا العدوان وعدم دعم هذا العدوان، وصرحات المتناقضة للرئيس بايدن بأنه يتحدث في بعض الأحيان عن أن نتنياهو والحكومة هي التي تصر على الاستمرار في العدوان، وعلى الرغم من ذلك يدعم هذه الحكومة ويدعم نتنياهو. أعتقد أنه هذا الموقف سيضعف كثيرا من فرص وشعبية جو بايدن، خاصة أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتمر بأزمة كبرى على المستوى الدولي خلال يعني الأربع سنوات الماضية اللي هي فترة حكم بايدن، لأنه الرجل جاء في مرحلة مفصلية، العالم يتغير، هناك قوة دولية يعني بتسطع من جديد، شفنا يعني ظهور روسيا كقطب جديد في العالم، ثم أيضا ظهور الصين، ده يعني بيلقي بظلاله على دور الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي على شخص الرئيس الجالس في البيت الأبيض الآن، وكثير من الناخبين أعتقد أنهم يعني يروا أن السياسة الخارجية الأمريكية سيئة للغاية، السياسة الخارجية الأمريكية أدت إلى يعني تشويه صورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام العالمي، وبالتالي أعتقد أن وكمان حتى السياسة الداخلية هناك أزمات كبرى بتواجهها أو بيواجهها الاقتصاد الأمريكي تؤثر على كثير من الأوضاع الاجتماعية للدافعي الضرائب اللي هم الناخبين الذين سيضلوا بأصواتهم في الانتخابات. وأعتقد أنه الأحداث الأخيرة خاصة أحداث غزة ستؤثر تأثيرا مباشرا على يعني استمرار بايدن في البيت الأبيض وعلى كرسي الرئاسة.
ترامب رجل أعمال، والعالم يتجه لأزمة اقتصادية جديدة حسب التوقعات، يعني كما أن أمريكا تعاني من زيادة كبيرة في الدين الخارجي، هل سيقايد الاقتصاد بحل الملفات السياسية برأيك؟
يعني أنا أعتقد أنه هذا هو الدور الذي لعبه ترامب خلال فترة رئاسته، أدخل للخزانة الأمريكية أموال طائلة عبر يعني المتاجرة بالملفات السياسية. الرجل تاجر بالأساس، وبالتالي كان يعني حتى مقايضته كانت مقايضة واضحة، شفنا مقايضته مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية أثناء فترة حكمه. أعتقد الرجل يلوح بهذا أو بهذا الملف أو بهذه الملفات، ويؤكد على أنه الأهم بالنسبة له هو إنقاذ أوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه سيلعب على هذا الملف، ويعني أعتقد أنه شاطر في هذا المجال، وتاجر يعني حقق للولايات المتحدة الأمريكية مكاسب عبر هذه المقايضات. أعتقد أنه سيستمر في هذا الدور، وأعتقد أنه الناخب الأمريكي والرأي العام الأمريكي سيتقبل هذا الدور، خاصة في ظل يعني الأزمة الاقتصادية التي تخيم ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على العالم بشكل عام.
ما توقعاتك دكتور لموقف ترامب من فلسطين؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني إحنا عارفين موقف يعني ترامب، يعني سيتاجر بالقضية، ونعلم جيدا أنه هو من أعلن أن القدس عاصمة أبدية للعدو الصهيوني، ونعلم جيدا دعمه الكامل للعدو الصهيوني. وهو أي رئيس أو أي مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية يعلم جيدا حجم التأثير للوب الصهيوني بالداخل الأمريكي، وبالتالي هو في الأول وفي الآخر يعني يغازل هذا اللوب الصهيوني لكي يكسب تأييده، وبالتالي لا يمكن أن نعول كثيرا على ترامب لحل القضية الفلسطينية، لا يسعى لحلها، بالعكس هو سيسعى لدعم العدو الصهيوني ككل الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا بعقلية التاجر، يعني بعقلية التاجر يرى أن مصلحته ومكاسبه ستتحقق من خلال إرضاء هذا اللوبي الصهيوني وبالتالي سيسعى لذلك. بعيدا عن فكرة أن الإدارة الأمريكية نفسها يعني تعمل ألف حساب للوبي الصهيوني، وبالتالي هم أو الرؤساء أو المرشحين دائما للرئاسة يسعون دائما لإرضاء هذا اللوبي، ويعلمون أن الإدارة الأمريكية تتأثر كثيرا بهؤلاء الذين يملكون المصانع والشركات الكبرى ويسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد، شكرا لك على هذه المداخلة.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
بأمان الله.